نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ
عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتنا أخواتنا المستمعات، أحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم مرحب به. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله يا أخي، وحيا الإخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعث به السائل أحمد، يقول: من صلى الوتر مع الإمام وأتى بركعة أخرى لتكون شفعة حتى يتهجد في الليل لوحده، هل يعتبر منصرفا مع الإمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نقول تأصيلا لهذه المسألة، جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: في كشاف القناع إن كان له تهجد جعل الوتر بعده استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وإن لم يكن له تهجد صلاها، أي الوتر، مع الإمام لينال فضيلة الجماعة، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام في وتره، قام إذا سلم الإمام فشفعها بركعة أي ركعة الوتر بأخرى، ثم إذا تهجد أوتر فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، وفضيلة جعل وتره آخر صلاته. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من أتى بركعة مع الإمام ليكون وتره آخر الليل، هل يعتبر انصرف مع الإمام؟ فأجاب: لا نعلم في هذا بأسا، نص عليه العلماء، ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف، لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل، فلا بأس بهذا، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف، لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلا. فعليه من أراد أن يتهجد في آخر الليل لاغتنام فرصة رمضان، فله أن يأتي بركعة بعد تسليم الإمام من الوتر ليتهجد في آخر الليل، ليجمع بين حصول الأجر مع الإمام والتهجد، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل يقول: إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان وداعبها، هل يفسد صومه أم لا؟
الجواب: التقبيل والمداعبة بين الزوجين في نهار رمضان لا يفسد الصوم، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. ولكن إذا كان سريع الشهوة أو يخشى من التقبيل والمداعبة أو من نزول المني، فالأولى به أن يتجنب ويتباعد عن ذلك. والخلاصة أن الناس يختلفون في سرعة الشهوة والإنزال، فمنهم من له التحكم في نفسه ومنهم من ليس له التحكم في نفسه، فمن عنده قدرة التحكم في نفسه جاز ذلك في حقه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. ومن ليس عنده قدرة فالأفضل والأولى الحذر والاجتناب والابتعاد عن ذلك، وكذلك من ليست لديه قدرة على ذلك. فنقول باختصار: من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، رواه البخاري. فإذا حصل مع التقبيل إنزال فإنه يبطل الصوم، أما إذا لم ينزل منه شيء فصومه صحيح، وإذا كان يخشى على شهوته فينبغي له ترك التقبيل، والله أعلم، وبه التوفيق والسداد.
نعم، هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: معالي الشيخ، هل يجوز إرضاع الطفل بعد السنتين؟
الجواب يا أخي السائل، تأصيلا لهذه المسألة نذكر قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال القرطبي في تفسيره: والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. إذن القرطبي يشترط في الزيادة أو في النقصان إذا لم يلحق الطفل ضرر أيضا، ويشترط رضا الوالدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يدل على أن هذا تمام الرضاعة، وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية. وقصر صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء إذا علم أن الرضاعة حق للرضيع وما حق للرضيع ومن مصلحته، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته ودفع الضرر عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره، انتهى عليه. فإذا كان القصد الاستمرار في إرضاع الطفل بعد السنتين فالطفل بعد السنتين لا يكتفي بلبن أمه فقط، بل يحتاج إلى غيره من الأغذية التي تساعد على نموه. فإذا كانت هناك حاجة وضرورة تقتضي استمرار إرضاع الطفل بعد السنتين لمصلحته أو ضعفه أو دفع الضرر عنه، حينئذ يجوز الاستمرار في الإرضاع بعد السنتين. وإذا كان القصد إرضاع الطفل بعد إتمام السنتين من قبل امرأة فلا يترتب عليه أحكام التحريم، لأن بعض النسوة يحاولن أن يرضعن هذا الطفل ولو بعد سنتين، لا لحاجة لهذا الطفل ولكن تريد أن يكون ابنا لها من الرضاعة، فهذا لا يجوز، والحالة هذه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم مالي الشيخ. هنا السائل عبد الله الحربي يقول في سؤاله بأنه متزوج قبل 8 أشهر وجاءه مولود متوفى في شهره 8، يسأل هل على أمه شيء؟
الجواب يا أخي حفظك الله، إذا كانت الأم غير متسببة حيث إنها لم تأخذ دواء ولم تحمل شيئا ثقيلا ولم تأتي بأي وسيلة تسقط هذا الحمل أو تتسبب في موته، فليس عليها شيء. وإن كان غير ذلك، أي أن الأم قد أخذت وسائل التي تسبب موت المولود فعليها كفارة قتل الخطأ، كأن تشرب دواء أو تحمل ثقيلا أو تجري من أجل إسقاطه. والكفارة في هذه الحالة كما هو معروف هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين 60 يوما متواصلة ومتتابعة غير منفصلة، حيث لو انفصل الصيام بيوم واحد يلزم العد من جديد، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائلة تقول بأنها اعتمرت في النقاب ووضعت عليه غطاء خفيفا، فما الحكم وماذا يلزم عليها؟
الجواب يا أختي السائلة، هذا يسأل عنه كثيرا، ولذلك نحن هنا سنؤصل المسألة ثم نقول لك بالحكم، وأنت ستعرفين الحكم من الأدلة التي سنذكرها. يحرم على المرأة لبس النقاب في إحرامها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. ولكن تغطي وجهها إذا مر الرجل قريبا منها، وتسدل الخمار على وجهها كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام، رواه الحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. واستدرك الألباني فقال: إنما هو على شرط مسلم وحده، وذلك في كتابه حجاب المرأة المسلمة. وعن عائشة رضي الله عنها كما رواه ابن ماجه قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا، فإذا جاوزنا رفعناها. وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، رواه الإمام مالك في الموطأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، رواه البيهقي. من هذه الأدلة ومن هذه الآثار نعلم أنه لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفاز في إحرامها، ولكنها نقول لها: إذا اعتمرت بالنقاب جاهلة أو ناسية فلا فدية عليك. قال صاحب الروض المربع: ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، وهو مذهب الشافعي. قال ابن القيم: الراجح من أقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع الجهل والنسيان، ولله الحمد والمنة على ما يسر علينا في هذه الشريعة، فقد ثبت ذلك بالأدلة الشرعية كما هو معروف، وبخاصة أن هذه الأمور ليس فيها إتلاف، وأما الإتلاف كما هو معروف أن فيه الكفارة ولم يسأل عنها، والحالة هذه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا السائلة تقول بأنها حلفت بأن لا تزور جارتها، ولكن ذهبت لزيارتها تسأل تقول هل أصوم أم ماذا أفعل؟
الجواب يا أختي السائلة، أولا نؤصل هذا الموضوع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري. وفي مسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. فلا ينبغي للمرء أن يهجر جاره أو قريبه أو غيره لهذا الحديث، ولحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم 5 و2، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم عليه. فالذي فعلتيه هذا هو المطلوب من المرء إذا بدر منه شيء من هذا القبيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصي، رواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فما فعلتيه طيب، وعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن لم تستطيع شيئا من المذكورات فصومي 3 أيام كما قال ربي وربك. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا إحدى الأخوات معالي الشيخ تقول، تسأل عن حكم مناوبة الموظفات في نهاية الترم الدراسي والتوقيع بأنهن دومنا وهن لم يداومن، علما بأنه لا يوجد تعميم يسمح لهن بذلك. تسأل تقول هل يجوز؟
الجواب يا أختي السائلة، لقد وصفت الحال وصفا كاملا بأنه ليس هناك نظام، وأن كنا توقعنا، وليس خاصا هذا بكنا، بل إنه يدخل فيه الرجال كذلك. فنقول: توقيع الموظفة أو الموظف نيابة عن زميله أو عن زميلتها حضورا أو انصرافا، والزميل أو الزميلة غائبة عن العمل، غش وتدليس وتعاون على الإثم والعدوان، لأن الموظف يجب عليه الالتزام بالدوام المتفق عليه في العقد، ومن ذلك مراعاة مواعيد الحضور والانصراف التي تحددها الجهة المسؤولة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد والدارقطني، وقد ذكره البخاري معلقا، وهو ورد بألفاظ كثيرة، ولكن نقول قبل أن نذكر هذه اللفظ المختار أن الإمام البخاري قد علقه، والقاعدة تقول أن ما علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم أفاد الصحة وإن لم يكن على شرطه. وهذا الحديث قد روي بألفاظ متعددة، ولكن أحسنها: المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والخلاصة إن هذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، فليس للموظف أن يصرفه في أي شيء خارج العمل الذي أسند إليه وعهد إليه القيام به فيه، والخروج بغير إذن جهة العمل تعد وتصرف في حق الغير. وكيف إذا قامت الجهة المسؤولة بالحسم عليكن أو عليكم لأقمتم الدنيا ولم تقعدوها؟ فالعقد يرتب العلاقة بينكم وبين المسؤولين. وكذلك بعض الناس لا يعرف أن العقد بينه وبين الدولة هو عقد، هو عقد، لأن هذه الوظيفة عقد بين الدولة وعقد بين هذا الموظف، وليس بخارية عن العقود المعروفة. وبالله التوفيق والسداد.
نعم، نختم بهذا السؤال. يسأل، يقول السائل، يسأل عن الضابط في مس المرأة ونقض الوضوء بذلك.
هذه المسألة أيها السائل الكريم اختلف العلماء فيها على آراء كثيرة، فللشافعية رأي وللمالكية وللحنابلة، ولكن نقول لكم ما أصدرته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. تقول الفتوى: الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح. وأما الملامسة في قول الله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء في برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم أيها الكرام لتواصلكم معنا. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.